الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيان تعزية بمناسبة رحيل نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد حجازي، ووصف سماحته الفقيد الراحل بالمجاهد في خدمة الإسلام والثورة وصاحب قلب مفعم بالإيمان والعزيمة الراسخة، مضيفا أنه خدم بكل إخلاص في مناصب كبيرة ومؤثرة بحرس الثورة الإسلامية. أرسل الأمين العام لحزب الله برقية إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي معزيا برحيل نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي. واعتبر حسن نصر الله في برقيته أن الرحيل المفاجئ للقائد الجهادي الكبير العميد حجازي قد أحسن الجميع، وهو في قمة عطائه وجهاده وفي الزمن الذي يحتاج إليه محور المقاومة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية رحبت بالحوار مع السعودية دائما لما يصب بمصلحة شعبي البلدين والسلام الإقليمي. وفي معرض رده على أنباء تناقلتها وسائل إعلام حول عقد محادثات بين طهران والرياض في بغداد، وصف خطيب زادة هذه التقارير بالمتناقضة. عثرت قوة الحشد الشعبي العراقية على مصنع لتلغيم العجلات بمدينة الموصل في محافظة نينوى شمال البلاد. بيان للهيئة أكد أن المصنع عثر عليه تحت الأنقاض في الجانب الأيمن للمدينة، مشيرة إلى تفكيك كوادرها عدة سيارات مفخخة فيما يجري العمل على تدمير الموقع بالكامل. أدخلت القوة الأمريكية قافلة تضم مدرعات وأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية بمنطقة الشداد بريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن الرتل العسكري يتألف من 24 شاحنة دخلت عبر معبر الوليد بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في المنطقة. قالت صنعاء إن قوات الجيش واللجان تستكمل السيطرة على سلسلة جبال البلق القبلي المطلة على سد مأرب والمشرفة على منطقة الطلعات الحمراء في مديرية الصروح غرب مأرب. شهدت منطقة باب العمود في القدس المحتلة مواجهة عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت فرق الخيال العسكرية والغازات السامة والمياه العادمة لقمع الفلسطينيين. للمرة الثالثة في أقل من شهر شهدت مصر فاجعة جديدة جراء حادث قطار أودى بحياة 16 شخصا وسقوط نحو 100 جريح. وحسب وسائل الإعلام المصرية فإن رئيس هيئة سكك الحديد قدم استقالته بعد حادث القطار الذي وقع قرب مدينة يطوخ شمال القاهرة. قال مصدر مسؤول بالخارجية الروسية إن من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة الأممية عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وذكر المصدر أن حكومة الوحدة الوطنية في البلاد تشكلت حديثا ولم تبدأ العمل فعليا، داعيا إلى التريث حاليا وتقييم الأمور بعد العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في ديسمبر كانون الأول المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
اللهم محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والسادس من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من نيسان إبريل عام 2021 ميلادي. في السادس من شهر رمضان المبارك عام 463 للهجرة، توفي الفقيه الشهير محمد بن الحسن بن حمزة أبو يعلى الجعفري، أحد كبار علماء القرن الخامس الهجري. وقد عاصر أبو يعلى كبار العلماء والفقهاء كالشيخ الطوسي، ومن أبرز مؤلفات أبو يعلى الجعفري ميلاد صاحب الزمان والتكملة. في التاسع عشر من نيسان إبريل عام 1807 ميلادي، انسحبت القوات البريطانية الغازية من ميناء الإسكندرية بشمال مصر، وذلك بعد الهزيمة التي لحقت بها على يد الشعب المصري. وقد كانت الحكومة البريطانية في تلك الفترة تخطط لتوسيع رقعة مستعمراتها في البلدان العربية، فهاجمت الأراضي المصرية التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية. وبعد نزول القوات البريطانية في ميناء الإسكندرية، تصدى لها الشعب المصري بقيادة علماء الدين وهاجم بوارج القوات البريطانية، واستمرت المعارك في تلك المنطقة حتى اضطرت القوات البريطانية إلى ترك ميناء الإسكندرية بعد تحملها خسائر كبرى في الجنود والبوارج البحرية. وأخيرا، وفي التاسع عشر من نيسان إبريل عام 1946 ميلادي، أعلن انحلال عصبة الأمم بصورة رسمية. وكانت عصبة الأمم قد تأسست بعد الحرب العالمية الأولى في العاشر من كانون الثاني عام 1920 باقتراح من الرئيس الأمريكي آنذاك ويلسون، وكان مقرها في جنيف بسويسرا، وضمت في بداية تأسيسها 49 دولة فقط، ثم انضمت إليها 13 دولة فيما بعد. وقد تسبب تعنت القوى الكبرى بفشل عصبة الأمم في اتخاذ أي قرار مفيد وناجح في إطار السلام الدولي، وبعد 19 عاما وفي فترة الحرب العالمية الثانية انتهت فعالية عصبة الأمم، وبعد انتهاء الحرب تم تشكيل منظمة الأمم المتحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب إن ما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخي إن ما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك.
Thank you. رؤتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك
يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله الطاعات أينما كنتم. أهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رمضان شهر الرباط في الأقصى، وسنتوقف من خلال لقائنا هذا أيها الأحبة عند الفقرات التالية: نداء غزة أولى الفقرات، والزميلة شيماء كلي. بعدها سننتقل لاستماعنا إلى تقرير لزميلنا مجاهد حمودة، والانتقال إلى ضيفنا مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامية الشيخ عبد الفتاح الحجاج، سيكون ضيفا في هذا البرنامج. كما بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وفي نهاية المطاف نتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. ولكن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرتنا من نداء غزة، نتوقف مع استماعنا إلى الزميلة شيماء كريم في هذه الفقرة.
نداء غزة.
السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بحضراتكم. نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل سلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم، رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراض حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النشا.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب، هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح، بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه. الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معاه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بأناشة الأمة إن تدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقولنا اخلوا اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح؟ نبني خيمة ونقعد في الشارع أنا وأولاد وجوزي؟ 50 متر يعني 50 متر يعني مش سهلات يعني 50 متر.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب أصحاب الأرض والمستأجرين فيها دعت سلطة الأراضي إلى التوصل لتسوية وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الأرض لا اقتلاعه منها.
القسيمة 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشآت زراعية، موجود عليها منشآت صناعية، وبالتالي الإزالة فورا دون الجلوس مع الناس والتسوية العادلة أمر مرفوض من طرفنا كقوى وطنية وإسلامية، ونقول على سلطة الأراضي أن تستمع إلى الناس، أن تأتي هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها رافضين المساومة عليه.
نشكر الزميل عماد النتشة. وعن حراك الأهالي في منطقة تل سلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع سيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل سلطان، ننتقل إليه.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها. هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وثومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها، نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية، تين، عنب، أشياء زاد،
نعم.
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض. وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويب، تختلف عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك. فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحصر هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا، وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت، قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2376 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفجئنا عندما نصابح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم إخطارات.
كم عائلة أنتم سيد سمير، كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الإخطار؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر، والله حتى لا أبالغ، أكثر من 500 شخص، ثم جاء ناس ميسورين الحال شروا أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص. أيضا كم من الناس وضعت أموالهم في أحواش الأبقار، 30-40-50 ألف دولار، مجهز أحواش، حمامات زراعية، الأرض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 أو 40 شخص من كل حمام زراعي، ليس الأرض، يعني كل إنسان بيطلعش له 150-200 متر فقط في هذه الأرض، ولكن ما معاهم الناس أي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الأرض. إحنا مع القانون، مع القانون، ولكن ما نأتي ونضلل والحكومة تضلل بالإزالة فوري. شوفوا أراءنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زارب، أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
أيها الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع سيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل سلطان، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء عماد النتشة، شيماء كريم وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول إلى السيد سمير زعرب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، رمضان شهر الرباط في الأقصى محورنا. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن واقع الأقصى المبارك في رحاب الشهر الكريم؟ ماذا عن تصعيد الاحتلال قمعه للمصلين والمرابطين في المسجد؟ وما المطلوب من أبناء الأمة على مستوى المقدسات في الشهر الفضيل؟ شهر رمضان شهر الرباط مع الأقصى. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. فيما يواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في رحاب الشهر الكريم، يتم التصعيد من جانب قوات الاحتلال من قمعها للمصلين الذين يؤمون المسجد لأداء الصلاة. هذا وتشهد صحة باب العمود مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك، والتي أصيب خلالها عدد من المواطنين، فيما اعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسيين. قراءة واقع الأقصى المبارك في ظل رحاب الشهر المبارك وتصعيد الاحتلال قمعه للمرابطين والمصلين تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
جاءوا إلى باب العمود في القدس المحتلة لأداء صلاتي المغرب والعشاء، لكن قوات الاحتلال قابلتهم بالبطش واستخدام القوة المفرطة التي لم تفرق بين الكبار والصغار والعجائز وحتى النساء والفتيات. أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال خلال اقتحام قوات الاحتلال لساحة الشهداء في باب العمود في شارع السلطان سليمان المتاخم للبلدة القديمة من القدس. قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الخارجين من صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك قرب باب العمود أحد أبواب القدس القديمة. شهود عيان أفادوا أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت بوحشية على الشبان، ما تسبب بإصابة عدد منهم. قوات الاحتلال واصلت ولليوم الخامس تواليا منع الأهالي والشبان من الجلوس والتجمهر في ساحة ومدرج باب العمود بالقدس القديمة، وينتشر عدد كبير من أفراد شرطة وقوات الاحتلال بالمكان مصطحبين كلابا بوليسية في محيط باب العمود، كما تشهد ساحة باب العمود مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان أصيب خلالها عدد من المواطنين، واعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسيين.
نشكر جزيل الشكر زميل مجاهد حمود على هذا التقرير. وإزاء ملفنا هذا مستمعينا الكرام وتصعيد الاحتلال استهدافه للمرابطين والمصلين في الأقصى المبارك في رحاب الشهر الكريم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
حياكم الله. في ظل رحاب الشهر الفضيل شيخنا العزيز، ماذا عن الأجواء في فلسطين في ظل ما يفرضه الاحتلال على أبناء شعبنا، تبدأ مع الممارسات التعسفية بحقهم ولا تنتهي بالحصار والمضايقات؟ أجواء الشهر الكريم في فلسطين شيخنا تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخواننا اليوم تدار معركة حقيقية على يعني أرض مدينة رسول الله، على يعني مدينة القدس والأقصى بالذات. اليوم الاحتلال السجوني يحاول جاهدا فرض يعني واقع جديد عبر المضايقات والحصار لشعب الفلسطيني وبالذات في مدينة القدس عبر منذ بداية شهر رمضان، وهم يحاولون يعني تغيير معالم الأقصى وعبر تغيير هوية المسجد الأقصى. اليوم يعني هناك يعني تطور كبير عبر يعني منع صوت الأذان، عبر قطع الأسلاك التي توصل بالميكروفونات التي تبث للمقدسيين. اليوم العدو الصهيوني يحاول جاهدا أن يمنع المصلين من الدخول عبر باب المغاربة. هذا الباب يمنع المصلين ويسمح للمستوطنين بحراسة الجيش الصهيوني والشرطة أن يعيشوا في المسجد الأقصى. اليوم هناك هبة أيضا على يعني شبابية بجوار باب الأصباط، أيضا الصهاينة يحاولون منع الناس ومنع صور المصلين وإغلاق يعني الأبواب أمام الناس لدخول المسجد الأقصى لفرض يعني واقع جديد.
نعم.
يعني على الشعب الإسلامي والشعب المسلم وبالذات المقدسيين الذين يواجهون المصير المحتوم ويدافعون
طيب
على المسجد الأقصى
فضيلة الشيخ
وبصدورهم العالية وبقوس أولادهم. اليوم العدو الصهيوني يمنع الناس من دخول المسجد الأقصى عبر
نعم.
تحديد الأعمار لا يسمع إلا الكبار السن والنساء لدخول المسجد الأقصى لأداء الصلوات.
هذا المنع شيخنا الكريم، هذا المنع يعني على الطريق على المصلين والمرابطين في الأقصى حتى للصلوات، يعني ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء ذلك؟
هو يربو إلى يعني تغيير هوية المسجد الأقصى ومحاولة تهيئة الظروف لبناء يعني هيكلهم المزعوم. للأسف الشديد يعني يواجه هذا بصمت يعني غريب وعجيب لزعامات يعني وقيادات الأمة العربية والإسلامية الهشة التي تنبطح اليوم أمام يعني الشيطان الأمريكي ويعني تخاف وترتعد فرائسها من أي يعني مسؤول حتى لو كان بسيطا في أمريكا. فيما يعني مدينة رسول الله اليوم تواجه هذا الكم الهائل من الفساد والرذيلة والهجوم الشرس من العدو الذي يعني لا يبالي بالأمة العربية وبالإسلامية وبزعامتها لأنه عارف بعد حجرها. أمة باعت دينها وباعت إسلامها وباعت ضميرها. اليوم أما الطبيعي لهذا العدو أن يتجرأ علينا بكل يعني عسالاته وقذاراته.
نعم. ماذا عن مكانة القدس والمقدسات في رحاب الشهر الكريم بالنسبة للمسلمين فضيلة الشيخ؟
شوف القضية القدس هي القضية المركزية لحركة الإسلام والإسلام جميعا. ستبقى القدس على مدار تاريخها هي محط أنظار كل العالم وكل المسلمين يعني تهفو إليها القلوب لأداء الصلوات هناك، لأن الصلاة في المسجد الأقصى تزيد على 5 يعني صلاة، فالناس تهفو لهذه المسجد وستبقى رغم كل ما يفعله الاحتلال ورغم هذا السكوت العربي والإسلامي.
أيوة.
ستبقى هذه المدينة هي درة المدن العربية والإسلامية وهي عنوان لمركز الصراع. لن نستكين ولن يهين ولن يعني يسكت يعني ولن يعني يتراجع الشعب العربي والإسلامي بإذن الله إلا بتحرير مسجد الأقصى ورفع العلم الإسلامي على هذه المدينة المباركة التي تشكو إلى الله اليوم ظلم الأعداء وتقصير الأهل. أين هم اليوم؟ أين دبابات العرب؟ أين طائراتهم الذين تجتاح شعوبهم؟ أين يعني المجاهدين والمناضلين الذين تعج بهم السجود داخل الأنظمة العربية العميلة والخائنة؟ أين طائراتهم؟ أين صواريخهم يهتمون بصراع الداخلية حفاظا على كراسيهم ومدينة رسول الله؟ ستشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ستشكو قصورهم وجهلهم. من يدافع اليوم إلا شباب المقدسيين المجاهدين والمرابطين؟ من يمدهم بالعون والمساعدة؟ لا أحد. يدافعون بقوة أولادهم وبحياتهم وشبابهم دفاعا عن المسجد الأقصى. هناك يستشهدون ويعتقلون ويمنعون من دخول الأقصى وأيضا يطردون أحيانا من مدينة القدس بعدة يعني المظاهرات والجهاد.
نعم.
من يدافع؟ أين أين الأموال العرب التي يجب كان أن تنصب دفاعا عن هذا يعني المقدس العظيم؟
طيب.
الأقصى.
فضيلة الشيخ، نحن تحدثنا ودائما نتحدث في لقاءاتنا يعني حساب الحكومات العربية على حدة من الشعوب العربية، لكن أنتم ماذا توجهون في كلمتكم لأمة الإسلام للشعوب العربية والإسلامية في الشهر الكريم ولمكانة قبلتهم الأولى؟
نحن ندرك موات القيادات العربية والإسلامية، هؤلاء يعني ماتوا وغسلوا وكفنوا ودفنوا ولم يصل عليهم، لأنه لا يجوز أن تصلي على أولئك المنافقين والحاقدين.
نعم.
الذين يعملون ضد شعوبهم.
نعم.
يعني نجاينا إلى أمتنا العربية، إلى شعوبنا. إلى يعني الشعب الحي الذي يعني ينتمي إلى الإسلام، الذي يصلي والذي يعرف أن هذه مدينة القدس هي أولى القبلتين وثان المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.
نعم.
تظل مزروعة حبها في الشعوب العربية، يجب أن تتوجه يعني رؤساء الأموال والتجار والناس جميعا لدعم هذه المدينة المباركة، بعيدا عن الزعامات العربية الهشة العبيلة المنبطحة لهذا الاحتلال.
أحسنت.
والذين يفتحون مدننا ومدن الأمة العربية للصهاينة يعيثون فيها فسادا. نحن دعنا إلى الشعوب العربية والإسلامية، إلى هذه الضمائر الحية، أن تنتفض، أن يقدموا لو شيء بسيط للمرابطين.
إيه.
من أبناء فلسطين وأبناء المسجد الأقصى والمقدسيين هناك في المسجد الأقصى.
جزيل الشكر والامتنان لمسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، جزيتم خيرا على هذا الحضور معنا. نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد مجدي السطري 12 عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهيد جديد في قائمة تطول لدماء الطفولة المسفوحة على امتداد حدود غزة الشرقية في جمعة عودتها 18 والتي سميت جمعة شهداء الأطفال، وفاء لمن باتوا هدفا مفضلا لقناصة الاحتلال. قبل أسبوعين على استشهاده كان مجدي حاضرا في مشهد تمثيلي مع قرانه في أحد أزقة حارته، وفيها يلعب دور الشهيد، مشهد سرعان ما تحول إلى حقيقة وبكل تفاصيله. فقد ذهب مجدي كما الكثير من أقرانه لإحياء جمعة الشهداء الأطفال دون أن يدرك أن النهاية تقترب أكثر فأكثر. للمزيد عن الشهيد مجدي السطري نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
رمزي كمال محمد موسى الصفري، والد الشهيد مجدي رمزي كمال محمد موسى الصفري.
نعم، حدثنا عن الشهيد الطفل مجدي.
طفل مجدي زي كل الأطفال، يعني تقريبا بالنسبة للعمر 12 سنة في الصف السابع في المدرسة ألف تقريبا الإعدادية الشبورة رفح الشبورة. ولد محترم وملتزم، ملتزم بدينه، ملتزم مع جيرانه ومع أصحابه، دعوب خلوق، بس الاحتلال مغص علينا يعني، فهمتني كيف؟ يعني وجه الاحتلال بنادقه على الأطفال. هذه النظرة غيرت طبعا من نظرة الأطفال، صار الأطفال زي مجدي اللي كان يدرس اللي كان متابع دراسته، ساب دراسته، ساب متابعة المدرسة، صار يطلع على حدود طلع مرتين ثلاث أربعة بشوف جيرانه بموت وبشوف إخوانه بالصوابه فطلع على حدود زي الأطفال.
غير نظرته للحياة؟
والله طبعا آخر فترة الولد اختلف طبعا مع عملته مع بيته مع عائلته مع والديته مع إخوانه مع جيرانه مع جدته مع أعمامه مش هي اللي احنا بنعرفها أول تغير كليا والحمد لله احنا ما بندريش انه ربنا يعني كسب اياها والحمد لله رب العالمين.
نعم. طب كان يحكي لكم شيء هو عن الشهادة عن
ما كان يحكي لنا كان بس يفضل هو يكون شهيد وكان يتمنى يعني انه نعم. يكون شهيد ومثل فيلم يعني هو وصحابه هم جيراننا اطفال بتزق الحجار على يهود وفي بينهم السياج وصار يشد في السياج واخطا هو يكون شهيد ولفوه على فلسطين وامنيته تحققت يعني بعد يمكن 8-9 ايام
يعني هذا يدلل على انه الاحتلال انتزع كل مساحات الفرح واللعب واللهو من الاطفال وصاروا يعني الاطفال بفكروا كبروا اكبر من عمرهم وصاروا بفكروا كيف يواجهوا هذا الاحتلال اللي سرق منهم كل شيء.
هذه 100% طبعا مش 100% الطفل طبعا يغير نظرته في الحياة صار يشوف دم صار يشوف معارك صار يشوف مسيل صار يشوف شغلات زي هذه هذا طبعا احنا فيه من زمان طبعا بس جديد يعني صاروا يكتلوا أطفالنا يعني من 2000 لحتى الآن يرصوهم على الحيطة ويكتلوهم في 50s وفي 60s وفي 70s الحين صاروا ينقوا الأطفال يعني معظم المصابين كلهم من الأطفال سن 10 سنين لحد 25 سنة.
وين بلدتوا؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدتنا الأصلية رملة.
طيب كنتوا بتحدثوا بتحكوا له عنها؟
نعم صحيح حتى بشوف المشاهد على التلفزيون ولما نروح هناك بقول يعني السياج هذا بعدي أراضينا يعني متحمس إن الولد يكون له أرض جوا أرض جداد وأرض أبهاته يعني طفل وهو صغير بقول يعني هاي الحدود وفي بعد الحدود إن أراضي إن ليش ما يدون إياهن؟ ليش ما يعطون إياهن أراضينا هذول أراضي جدود وأراضي أبهاتنا؟ فالطفل اليوم عندنا في غزة أبو 8 سنين واعي عن أكثر من 40 سنة عن زمن عمره 40 سنة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد مجدي السطري. نعود من جديد ونكمل الحديث مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري عن استشهاد نجله. طيب هذه الجمعة راح لحاله على الحدود في المسيرات؟
للأسف راح لحاله طبعا وما طلعش من عند المسجد يعني زي كل مرة ما بطلعوا كان موصي طبعا انه ما حدش يجيب سيري لأبويا وخاف الولد لو ان انا خايف على ابني لو انه ابني غالي علي.
نعم.
بس الوطن برضو غالي علينا كثير.
نعم.
لأنه هم بدافعوا عن أوطاننا بدافعوا عنا وعن كرامتنا وعن شرفنا فأبعد بعيد وطلع من مسجد تاني عشان مسجد السلام حتى يطلع ما حدش يشوفه من المنطقة والحمد لله رب العالمين الصواب طلق في راسه كتر الدم يعني وراسه مفسوحة خالص جاري وجيراني يعني شلوه ما عرفوهوش من كتر الدم اللي على وجهه قعد مجهول 2 ساعة في المستشفى.
طيب انتوا كيف عرفتوا يعني انه تصاوب واستشهد وكيف كان استشهاد؟
اجاني شاب على البيت قال لي يا رمزي هو بيعرف انه ابني بس قال لي تعرف هذا الشاب والحمد لله كان في الواقع يعني الحمد لله رب العالمين.
نعم. كيف كانت اصابته؟
اصابته بالراس على طول على طول على طول على المطرح مات يعني الحمد لله رب العالمين.
بالتاكيد يعني اليوم بعد استشهاد مجدي يعني تشعروا بالفخر لاستشهاده؟
احنا نشعر بالفخر كثير مهما سوى الاحتلال بينا احنا بنربيهم ليش؟ احنا بدنا بلادنا بدنا اراضينا بدنا نخاف عليهم صح لكن في حقوق قديمه لازم يشترجع لاصحابها احنا بنخلف يعني احنا الزلم عنده 10 اطفال في كل بيت عنده 10 اطفال يعني الاحتلال متعمد يستهدف الأطفال هذول حتى ما ينموش ويكتلهم قدام في معارك تانية فهو حريص على الشغلة هذه. أنا هاي نظرتي لأنه بنقل الأطفال برجليهم بقطع رجليهم أو بقتلوا على الفور يعني.
نعم. طب أنت كوالد شهيد طفل قنص الاحتلال بإصابة مباشرة في الرأس، يعني رسالتك للعالم ورسالتك لرد على هذا الاحتلال اللي بيقول إنه إحنا بندفع أولادنا للموت.
أول حاجة رسالتي قبل لترامب وقبل أمريكا وقبل أوروبا، رسالتي إلى 2 مليار مسلم إنها أرض الرباط، أرض المحشر والمنشر، يدافع عن القدس الشريف، مش أطفال، أطفال صغار بحجر أو بدون حجر أو بعلم يدافع عنهم. وين هذول الاثنين مليار مسلم؟ خزاكوا يا عرب.
هكذا هي الطفولة الفلسطينية بعد أن صادر المحتل الصهيوني كل مساحات اللعب واللهو لديها، ليكبر الأطفال بالهم والألم والمعاناة قبل موعدهم، خصوصا وهم يشاهدون استهداف الاحتلال لهم. وهكذا ارتقى مجدي شهيدا، وهكذا أيضا يتوقف لقاؤنا مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد مجدي السطري، هنيئا لك الشهادة يا مجدي.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقات ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقات ومحبين. رجع الخي يا أيام ما غدرين وهالشاهين دمات ودرين علينا.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية، تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة صديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء، نمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة، وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز. وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون الكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 24 تموز يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 16 تموز يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعين الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعتنا إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، صبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، صبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Yeah.